في درسين ماضيين في مقدمة تتعلق بمسائل القدر ومرتبة الإيمان بالقدر من الدين وتاريخ ظهور القدرية وظهور ما يقابلهم من نفاة القدر. القدرية القائلون بنفي القدر يقابلهم الغلاة الجبرية منهم الجهمية. وذكرنا في هذا بحثا لعله يكون قرب لكم تاريخ هذا الأمر. والمؤلف اليوم يبدأ بمشيئة الله جل وعلا في ذكر أول مرتبة من مراتب القدر. ذكرنا لكم أن مراتب القدر أربع مراتب. نقولها يعني ببساطة بكلمات يسيرة ثم نتكلم اليوم بإذن الله جل وعلا على أول مرتبة فيها. المراتب: المرتبة الأولى علم الله، الإيمان بعلم الله جل وعلا، الإيمان بعلم الله جل وعلا الشامل المحيط بكل شيء، فهو جل وعلا يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم الأشياء قبل أن تقع ويعلم الأشياء بعد أن تقع، علما يترتب عليه الثواب والعقاب. وعلم الله جل وعلا لم يسبقه جهل ولم يلحق بنسيان، علم الله جل وعلا لم يسبقه جهل ولم يلحق بنسيان، هو جل وعلا عليم بعلم. والعلم صفة من صفاته جل وعلا التي لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. وسيكون في درس الليلة نزيد كلام في هذه المرتبة الأولى، مرتبة العلم. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، المؤمن يؤمن بأن من مراتب القدر مرتبة الكتابة، لأن الله جل وعلا كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المرتبة، مرتبة الكتابة، بيان أنواع الكتابة، الكتابة الأزلية والكتابة الحولية والكتابة العمرية والكتابة اليومية، سيأتي الكلام في هذا التفصيل إن شاء الله سبحانه وتعالى. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة الشاملة والتامة، مشيئة الله جل وعلا، وهي ترادف الإرادة الكونية، وما تشاءون إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق والإيجاد والتكوين، والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء. وذكرنا لكم لأن بعض الشعراء نظم هذه أربعة في بيت واحد، تستطيع أن تحفظ هذا البيت. قال فيه: علم كتابة مولانا مشيئته، علم كتابة مولانا مشيئته، وخلق وهو إيجاد وتكوين، وخلق وهو إيجاد وتكوين. مرة أخرى هذا البيت يجمع مراتب القدر الأربع التي ذكرناها: علم كتابة مولانا مشيئته، وخلق وهو إيجاد وتكوين. المؤلف رحمه الله تعالى تبعا للمتن يبدأ في الكلام على المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر، وهي الإيمان بعلم الله سبحانه وتعالى. نبدأ نقرأ كلامه ثم ندخل إلى الموضوع بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول المؤلف الطحاوي رحمه الله تعالى: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة. علم الله تعالى في الأزل، العلم الإيمان بعلم الله سبحانه وتعالى، هذه المرتبة الأولى، علم عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة. جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. وكذلك أفعى لهم، يعني علم أفعالهم، أفعالهم سواء كانت أقوال أو أعمال، يعني علم كل هذا، علم أقوال العباد وعلم أفعال العباد، لأنه الذي خلقهم وخلق أعمالهم وأفعالهم. والله خلقكم وما تعملون، الله خلقكم وما تعملون، فعلم أعمالهم أقوالهم وأفعالهم، وعلم من يدخل منهم النار، وعلم من يدخل منهم الجنة، كما مر بنا ذلك في حديث عمر بن الخطاب وعدد من الأحاديث، وسيأتي عدة أحاديث في ذلك. ثم الشارح يستدل على هذا الكلام بأدلة من القرآن، قال الله جل وعلا: إن الله بكل شيء عليم، وكان الله بكل شيء عليما. فالله موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا، أزلا وأبدا، يعني في جانب الأزل الماضي وفي جانب الأبد المستقبل إلى ما لا نهاية. ولم يتقدم علمه بالأشياء جهالة، لم يتقدم علم الله جل وعلا جهالة، وما كان ربك نسيا، هذا دليل هذه الجزئية، وما كان ربك نسيا. ثم ذكر حديث علي بن أبي طالب الذي في الصحيحين. مسألة العلم تقدم لكم أن الذين أول من أنكر علم الله جل وعلا عرفتموه أنهم ظهروا في أواخر عصر الصحابة، وأولهم معبد الجهني، ثم تبعه على ذلك غيلان الدمشقي، والتقط هذا المذهب الجهمية والمعتزلة، المعتزلة على اختلاف مراتبهم، النفاة العلم السابق هؤلاء مرتبة، وعندنا مرتبة أخرى الذين يثبتون العلم وينفون المشيئة والقدرة، والجهمية نفاة من نفاة العلم، الجهمية من نفاة العلم، من نفاة العلم، لأن الجهمية لا يثبتون الصفات، لا يثبتون الصفات، لا يثبتون الصفات ولا الأسماء، ولا الأسماء، فبل لا يثبتون إلا صفة واحدة، صفة الوجود المطلق، صفة الوجود المطلق. والغلاة منهم، الغلاة منهم لا يثبتون حتى صفة الوجود المطلق، يقولون لو أثبتناها لشبهنا بالمخلوق الموجود، فيجمعون بين النقيضين، يقولون لا موجود ولا معدوم، يجمعون بين النقيضين. وهؤلاء لا دخل لنا فيهم الآن، إنما نتكلم على الجهمية الذين ينفون العلم. إذا الناس في العلم أو النفاة في العلم على أصناف، منهم كما قلنا الجهمية، ومنهم الفلاسفة الذين ينفون علم الله جل وعلا بالجزئيات، يثبتون العلم بالكليات، يقولون يعلم الأشياء إجمالا، إجمالا في الجملة، ولا يعلمها تفصيلا، هؤلاء الفلاسفة، وهم بهذا كفار لا شك في ذلك. وعندنا أيضا من نفاة العلم الباطنية، الباطنية، ومنهم الرافضة، الرافضة الذين أيضا ينفون علم الله جل وعلا السابق، ينفون علم الله جل وعلا السابق، ويزعمون عندهم مذهب البداءة، البداءة، أن الله جل وعلا يعني يتغير علمه بتغير الأشياء، تغير الأحوال أو الأشياء يتغير علم الله جل وعلا. فعندهم مذهب البداءة سواء كان معناها تغير علم تغير علم الله جل وعلا أو أنه يعلم شيئا لم يكن يعلمه من قبل. هذا عند الرافضة قاتلهم الله أن يفكوا. إذن هؤلاء هم النفاة، هؤلاء هم النفاة. أهل السنة كما ذكر المؤلف كلامهم الماتم والشارح يثبتون علم الله جل وعلا وأنه عالم بعلم جل وعلا، ولم يكن هذا العلم مسبوقا لا بجهل ولا يلحقه نسيان كما أسلم. ولهم أدلة في ذلك، أدلة في ذلك. هذه الأدلة من النصوص، إن شئت أن تقول من المنقول ومن المعقول، يعني أدلة نقلية وعقلية. الأدلة النقلية ذكر منها المؤلف هنا عددا من الآيات، عدد من الآيات: إن الله بكل شيء عليم، وكان الله بكل شيء عليما. وأيضا ربنا جل وعلا ذكر في آيات كثيرة من كتابه العزيز ما يدل على ذلك. قال تعالى: ولقد اخترناهم على علم على العالمين، اخترناهم على علم على العالمين. وقال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله أعلم من يصطفي من الناس، من يصطفي لرسالته. وابن القيم في زاد المعاد، في أول زاد المعاد، تكلم على هذه المسألة، مسألة أن الله جل وعلا يصطفي ويختار بعلمه جل وعلا ما يشاء، يصطفي ما شاء من الأماكن، يجعلها أقدس الأماكن وأطهر الأماكن، ويجعل فيها البركة كما في مكة وكما في الشام، ويختار جل وعلا ما يشاء من الأزمنة كما في اصطفاء شهر رمضان وليلة القدر ونهي ليلة مباركة وشهر مبارك. فإن الله جل وعلا أيضا يصطفي ما يشاء جل وعلا بعلمه من الناس، فيجعل فيه رسالته ويصطفيهم لرسالته جل وعلا. بحث جيد الحقيقة في زاد المعاد، في أول زاد المعاد ابن القيم تكلم في هذه المسألة الجيدة، أن الله جل وعلا يختار ما يشاء من الأماكن ومن الأزمنة ومن الأشخاص ومن غير ذلك، يصطفيهم لما يشاء جل وعلا. الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال تعالى: وكنا بكل شيء عالمين. وكنا بكل شيء، كنا بكل شيء. كلمة شيء هذه تطلق على ما يعلم وما يؤول إلى العلم، يعني في المستقبل. كلمة شيء تطلق على ما يعلم وما يؤول إلى العلم، يعني ما سيعلم في المستقبل. هذه بعض الأدلة من الكتاب، وسيأتي المؤلف الآن ببعض الأدلة من السنة، سنتركها في محلها. ثم إن هناك أدلة عقلية سبق أن تكلمنا عليها عند قول المؤلف: خلق الخلق بعلمه، عند قول الطحاوي: خلق الخلق بعلمه. فذكر الشارح هناك بعض الأدلة العقلية، ألخصها لكم في كلمات، ثم يعني أقرأ عليكم نص كلامه باختصار. الأدلة من الأدلة العقلية على وصف الله جل وعلا لهذه الصفة، صفة العلم التي ينكرها الجهمية والتي يفسرها المعتزلة، يفسر المعتزلة العلم بالمعلوم، العلم يفسرونه بالمعلوم، يفسرون الصفات بمخلوقات منفصلة. يعني إذا جئت للمعتزلي بآية أو بنص فيه صفة من صفات الله فإنهم يفسرونها بمخلوقات منفصلة، فيقولون المقصود بالعلم المعلوم والسمع المسموع والبصر المبصرات وغير ذلك. فمن الأدلة العقلية التي ذكرها الشارح هناك على إثبات علم الله جل وعلا، وقبل أن أنسى، شيخ الإسلام ابن تيمية له رسالة في العلم، شيخ الإسلام ابن تيمية له رسالة اسمها رسالة في علم الله جل وعلا، موجودة في مجموعة رسائل، رسالة في علم الله جل وعلا. نرجع إلى كلامنا، من الأدلة العقلية على إثبات العلم الموجودات التي حولنا والتي نحن منها، فهذه الموجودات مخلوقة بإرادة الله جل وعلا، بإرادته سبحانه وتعالى، وإرادته تابعة لعلمه، لأنه لابد في الإرادة من تصور المراد لكي يوجد، وتصور المراد هذا هو العلم. إذن هذه رقم واحد. رقم اثنين، ما يوجد في المخلوقات من بديع الحكمة والإحكام وما خلقت عليه من جميل السير والنظام تدل على أن هذا العلم وأن هذا الحكمة، لأن علم الله جل وعلا تابع لحكمته سبحانه وتعالى، تابع لحكمته جل وعلا، وأهل السنة يثبتون الحكمة خلافا لنفاة الحكمة كالأشاعرة ومن مشى في دربهم ممن سيأتي شغل الكلام عليهم بعد ذلك. الأمر الثالث، أن الذي يعلم أكمل من الذي لا يعلم، الذي يعلم أكمل من الذي لا يعلم، يعني في المخلوقات العلم صفة كمال ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، فالذي يعلم أكمل من الذي لا يعلم. وذكرنا لكم مرة قاعدة مذكورة في رسالة التدمرية، وهي أن كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به، كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به، لكن بشرط ألا يكون في نقص وجه من وجوه، ألا يكون في نقص وجه من الوجوه. فإذا كان العلم صفة كمال في المخلوق وليس في نقص، فالخالق سبحانه وتعالى أولى بهذه الصفة أو أولى بهذا. والجهل صفة مذمة، الجهل صفة مذمة ونقص. هذا مختصر ما ذكره الشارح عند قول الماتن خلق الخلق العلمي، قلت لكم باختصار، وأيضا أذكر لكم الآن من كلام الشارح، يعني ربما يكون بعضكم لم يثبت عنده، لم يتضح أو يكتب بعض ما فاته، أذكر لكم بسرعة. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى صفحة 148 طبعت المكتب الإسلامي: والدليل العقلي على علمه جل وعلا أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، يستحيل إيجاد هذه المخلوقات وغيرها مع الجهل، ولأن إيجاد الأشياء بإرادته، الأشياء هذه لم توجد إلا بإرادة، أراد الله أن توجد هذه الأشياء فأوجدها، والإرادة تستلزم تصور المراد، الإرادة تستلزم تصور المراد، وتصور المراد هو العلم للمراد. إذن وجود هذه المخلوقات يدل على أنها وجدت وخلقت بعلم، لأنها وجدت بإرادة الله جل وعلا، والإرادة لابد أن تكون بتصور للمراد، يعني لو جئنا نضرب مثلا في المخلوقين ولا المثل الأعلى، تريد أنت أن مثلا تبني بيتا أو تؤسس مكانا، فلابد أن تتصور ما ستفعله، تضع هنا كذا وهنا كذا وهنا كذا، تبني هنا جدار هنا عمود، تضع مساحات معينة قبل أن تنشئ ما تريد وقبل أن تولد ما تريد. وهذا شيء موجود في حياة الناس، موجود في حياة الناس، قبل أن ينشئ ما يريد فإنه يتصور هذا الذي يريده بعلم. إذن هذه الأولى، فكان الإيجاد مستلزما للإرادة والإرادة مستلزمة للعلم، فالإيجاد مستلزم للعلم. ثانيا، ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان، المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها، لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره من غير عالم. يعني هذا الإحكام الموجود في المخلوقات، ما تراه في طلوع الشمس وغروبها في أوقات معلومة محددة، تأتي على مدار السنة بين السنين تتعاقب، وما تراه في طلوع القمر وغروبه وولادته، وما تراه في الفصول التي تتعاقب، الصيف والشتاء والربيع والخريف والأطوار التي يمر بها الإنسان وغير ذلك من الأمور العظيمة التي أنت تراها في الآفاق وفي نفسك، يدل على أن هذا الإحكام لا يصدر إلا من عالم، ولا يصدر إلا عن علم، ولا يصدر إلا عن علم. يمتنع صدور هذه المخلوقات على هذا الإحكام البديع إلا عن علم وحكمة. هذه ثانية. ثالثا، ولأن من المخلوقات ما هو عالم، والعلم صفة كمال، والعلم صفة كمال. يعني قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هذا في الناس، لا يستوي العالم في أي مجال من المجالات، لأمور الدين أو أمور الدنيا. أنت إذا أردت أن تبني بيتا أو تصلح سيارة أو نحو ذلك، تأتي الإنسان عنده علم، لا تذهب تأتي الإنسان جاهل يبني لك البيت ثم ينهدم، أو يصلح لك السيارة ثم تتعطل. لا، فالعلم في المخلوقات صفة كمال، سواء كان علم بأمور الدنيا التي تصلح بها الدنيا أو أمور الآخرة. ولأن من المخلوقات ما هو عالم، والعلم صفة كمال، ويمتنع ألا يكون الخالق عالما، ونحن نرى بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق، هذا لا شك فيه، الخالق أكمل من المخلوق، فكل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق به أحق، كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق به أحق، وكل نقص تنزه عنه مخلوق ما فتنزيه الخالق عنه أو لا. هذا باختصار من شرح الطحاوية الذي مر بنا. إذن عرفتم الآن الأدلة النقلية من الكتاب والعقلية على إثبات علم الله سبحانه وتعالى. هناك مسألة يعني ذكرها شيخ ابن تيمية وتكلم فيها، وذكرها غيره من المفسرين، أريد أن أسوقها لكم من باب يعني العلم بها في مسألة العلم. هذه المسألة يعني مستفادة أو مأخوذة من فهم قوله تعالى على ما جاء في كتاب الله جل وعلا: إلا لنعلم، يعني الآيات التي جاءت فيها لنعلم أو إلا لنعلم، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، ولا يعلمن الله الذين جاهدوا منكم ولا يعلمن الصابرين، يعني الآيات التي فيها إلا لنعلم أو ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إلى غير ذلك، ليعلم أو لنعلم، لنعلم ما معنى إلا لنعلم؟ لا شك أنه من البديهي أو البدهي، يعني قبل أن نتكلم في البحث هذا، أن يعني لا يتصور أحد أن الله جل وعلا يجهل في وقت من الأوقات شيئا من الأشياء الموجودة في الكون من المخلوقات أو من المعلومات، يعني ليس هناك أحد ممن عنده عقل أو نقول من أهل السنة والجماعة يقول هذا، إنما يقول هذا المعتزلة والقدرية على ما سبق أن ذكرنا. إذن ما معنى إلا لنعلم أو ليعلم الله؟ ليعلم الله، سنذكر الآن كلام للمفسرين، ونذكر الآن أيضا كلام لشخص ابن تيمية في معنى هذه الكلمة، وقبل أن أقرأ عليكم كلام المفسرين الطبري وابن جرير الطبري واللغوي وقرطبي وغير هؤلاء، ألخص لكم المسألة أن تفسير هذه الكلمة يدور حول يعني أحد أمرين. من تقدم من المفسرين قال إلا لنعلم، قال المراد بهذا علم الظهور الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، يعني أقول لكم الكلام بوضوح وباختصار قبل أن أقرأه عليكم، لأن هذه مسألة قل من يتعرض لها، بل يعني قد تقرأ مثلا 20 كتاب من كتب العقيدة، شروح الوسطية، شروح الطحاوية، شروح اللمعة، غير ذلك، لا تكاد تجد أحد يذكر القول الثاني الذي سأذكره الآن عن شيخ ابن تيمية ومن قال به، فأذكرها من باب أنها العلم الشيء، وقد لا تمر على بعضكم مع طول قراءة. إذن القول الأول في تفسير إلا لنعلم، يعني المراد بها علم الظهور الذي يترتب عليه الجزاء أو الثواب والعقاب، يعني يعني علم الله جل وعلا السابق بأن فلان سيرتكب المعصية أو فلان سيكفر أو فلان سينافق، هذا العلم السابق الشخص لا يحاسب به، لا يحاسب به إلا إذا فعله، إلا إذا فعله الرب جل وعلا لن يحاسبه على أمر لم يفعله، فلان لم يعص لن يحاسبه على المعصية، فإذا عصى وظهر عصيانه حسبه على المعصية، فلان لم يصل لن يثيبه على الصلاة إلا بعد وقوع الصلاة. يعني هذا معنى كلامهم علم الظهور، المراد به علم الظهور الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، يترتب عليه الثواب والعقاب أو الجزاء، أو الجزاء. وعلى هذا كثير من المفسرين، كثير من المفسرين المتأخرين والمتقدمين، قبل أن أذكر القول الثاني الذي هو أساس المسألة، هناك من يقول إلا لنعلم يعني إلا ليعلم نبينا، وإلا ليعلم المؤمنون، إلا ليعلم المؤمنون وليعلم النبي، ونسبه إلى نفسه للتشريف والتخصيص، نسبه إلى نفسه للتشريف والتخصيص. روي عن ابن عباس أنه قال إلا لنعلم إلا لنرى، إلا لنرى من سيطيع ومن سيعصي ليترتب على ذلك الثواب والعقاب. ويأتي العلم بمعنى الرؤية والعكس، كما قال تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. القول الثاني الذي يعني قلت لكم بأنه قليل الوجود في كتب المفسرين بالتصريح الذي ذكره الشيخ ابن تيمية، تلخيصه أن هذا علم آخر غير العلم الأول. العلم بأنه سيقع حمد الله، العلم بأنه سيقع والعلم بأنه سيكون غير العلم بكونه واقع وبكونه وقع، هذا علم آخر، ويسمونه بتجدد العلم، بتجدد العلم. وهذه كلمة ربما يكون فيها بعض الحساسية، أن بعض الناس يظن التجدد هنا معناه أنه كان جاهلا، لكن هم لا يقصدون ذلك، يقصدون بأن هذا علم غير الأول، علمه بأنه سيقع غير علمه بوقوعه. فالعلم الأول علم بأنه هذا العمل واقع، والثاني علم بأنه وقع. وسأقرأ عليكم كلامه الآن، وأن الإمام أحمد هجر الحارث المعاتبي لما كان ينكر هذا العلم. وهذه المسألة أيضا ذكرها الشيخ ابن عثيمين في كتابه الأربعين، شرح الأربعين النووية، شرح الأربعين النووية تكلم على هذه المسألة وفصل فيها هذا التفصيل. إذن عرفتم الآن القولين الأساسين في معنى هذه الكلمة: إلا لنعلم. ما المراد بالعلم هنا؟ القول الأول المراد به علم الظهور الذي يحصل به أو يحصل على أساسية الثواب والعقاب. الثاني أن هذا علم بالوقوع بعد علمي بأنه سيقع، بعد علمي بأنه سيقع. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المجلد الثامن صفحة 496: وأما قوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ونحو ذلك، فهذا هو العلم الذي يتعلق بالمعلوم بعد وجوده، يتعلق بالمعلوم بعد وجوده، وهو العلم الذي يترتب عليه المدح والذم والثواب والعقاب. والأول هو العلم بأنه سيكون، والأول هو العلم بأنه سيكون. وقد روي عن ابن عباس أنه قال في هذا: إلا لنرى. وكذلك المفسرون قالوا، يعني جمهور المفسرين قالوا: لنعلمه موجودا بعد أن كنا نعلم أنه سيكون، لنعلمه موجودا يعني واقعا بعد أن كنا نعلم أنه سيكون. وهذا المتجدد فيه قولان، فيه قولان مشهوران للنظار. منهم من يقول المتجدد هو نسبة وإضافة بين العلم والمعلوم فقط، يعني زي ما تقول مثلا الآن جالس هنا أنا الآن، هل أنا فوق ولا تحت؟ تقول هذا أمر نسبي، فبالنسبة لمن فوق السقف فأنا تحت، وبالنسبة لمن هم في المضروم أنا فوق، فهذا يسمونه أمر نسبي إضافي، يختلف بحسب الإضافة والنسبة. يقول الشيخ: وتلك نسبة عدمية. ومنهم من يقول: بل المتجدد علم أو علم بكون الشيء وجوده، بكون الشيء وجوده. المتجدد علم بكون الشيء وجوده، وهذا العلم غير العلم بأنه سيكون، غير العلم بأنه سيكون. وهذا كما في قوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، يعني هو هذا يقصد الرؤية. يكمل كلام شيخ ابن تيمية يقول وهذا العلم غير العلم بأنه سيكون، وهذا كما في قوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، فقد أخبر بتجدد الرؤية، أخبر بتجدد الرؤية، يعني هذه الرؤية حصلت بعدما وقع العمل، وقع الفعل وقل اعملوا. فقيل نسبة عدمية وقيل المتجدد أمر ثبوتي. يقول وعامة السلف وأئمة السنة والحديث على أن المتجدد أمر ثبوتي كما دل عليه النص، كما دل عليه النص. وهذا مما هجر أحمد بن حنبل الحارث المحاسبي على نفيه. الإمام أحمد هجر الحارث المحاسبي على نفيه، يعني كان ينفي هذا العلم، فإنه كان يقول بقول ابن كلاب، يعني الحارث المحاسبي له كلام في الزهد والتصوف مشهور، وله كتب موجودة، رسالة المسترشدين والتوهم وغيرها، كتب مشهورة في الزهد والتصوف، وله كلام في الخطرات والوساوس، وله كلام في أو كتاب اسمه العقل وفهم العلم، شيخ الإسلام ذكره في الحموية. فالحارث المحاسبي عنده في الحقيقة بدعتان أساسيتان، بدعة الأولى كلامه في التصوف، والبدعة الثانية أنه تبع عبد الله بن سعيد بن كلاب في كلامه في الصفات الاختيارية وغيرها. فالإمام أحمد أمر بهجرانه، مع أن الحارث المحاسبي يعني في كتب السير أو في كتب التواريخ له يعني باع كبير في العبادة وفي الزهد وفي الورع، شيء عجيب جدا. ولما أحمد بن حنبل زار أحد أصحابه وكان الحارث عنده مجتمعا مع بعض أصحابه، فتكلموا بكلام سمعه أحمد بن حنبل وهم لا يعرفون مكانه، لا يعرفون أن أحمد بن حنبل في هذا المكان، حتى ذهب أكثر الليل. فلما خرجوا من عند ذاك الصاحب قال هذا الرجل لأحمد هل ترى لي صحبته؟ قال لا تصاحبه، لا تصاحبه. فكلامه في الزهد والرقائق كلام مؤثر، إذا قرأت كتابه رسالة المسترشدين أو التوهم يتكلم على التوهم، الإنسان يعني يتخيل ما يكون في الآخرة و يكون في النار ونحو ذلك، كلام مؤثر. ومع ذلك ابن أحمد أمر بهجرانه. وأيضا لما سئل الإمام أبو زرعة عن الحارث المحاسبي وكتبه فقال إياك وهذه الكتب، هذه بدع وضلالات، هذه بدع وضلالات، عليك بالأثر، فإنك تجد فيه ما ينفعك أو ما يغنيك عن هذه الكتب. يعني الواحد يقول له أن هذه الكتب مؤثرة فيها موعظة وفيها تذكير، فقال عليك بالأثر، فإنك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب. وهذا الكلام تسوقه لكل من يمشي على هذا الدرب، يقول لك أقرأ كتب الفرقة الفلانية أو الجماعة الفلانية أو الشخص الفلاني فإن كتبه فيها منفعة، هي فيها منفعة لكن فيها مضرة، وأنت لا تستطيع أن تميز هذه المضرة بتلك منفعة إلا إذا كنت من الراسخين في العلم، لا تستطيع أن تميز، بل قد تأكل السم الذي فيه العسل، تأكل العسل بما فيه من السم أو السم. فأبو زرعة قيل له في هذه الكتب عبرة، قال من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه عبرة، من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه عبرة. نرجع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا مما هجر أحمد بن حنبل الحارث المحاسب على نفيه، فإنه كان يقول لقول ابن كلاب فر من تجدد أمر ثبوتي، هكذا في مجموع فتاوى فر من تجدد أمر ثبوتي، والعبارة لعل فيها شيء من يعني القلقلة. وقال بلوازم ذلك فخالف من نصوص الكتاب والسنة وأثار السلف ما أوجب ظهور بدعة اقتضت أن يهجره الإمام أحمد ويحذر منه، وقد قيل إن الحارث رجع عن ذلك. هذا موجود في الفتاوى الثامن مجلد الثامن صفحة 496. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في موضعين في التفسير المطبوع من تفسير سورة البقرة، قال في قوله إلا لنعلم من يتبع الرسول، قال المراد علم ظهور أو علم يترتب عليه الجزاء، لأن علم الله الكائن في الأزل لا يترتب عليه الجزاء، العلم السابق لا يترتب عليه الثواب والعقاب حتى يمتحن العبد، حتى يحصل امتحان وينظر. أو علم ظهور أي علم بأن الشيء حصل فيعلمه بأنه حاصل يعني بعد وقوعه، وأما العلم به قبل وقوعه فهو علم بأنه سيحصل، علم بأنه سيحصل قبل وقوعه، إذن بعد الوقوع علم بأنه واقع أو حاصل. ثم قال فائدة جميلة، أما تحقق وقوع العلم، أما تحقق وقوع العلم بالنسبة لله فلا فرق بين ما علم أنه يقع وما علم أنه وقع، كل سواء. مرة ثانية، أما تحقق وقوع العلم بالنسبة لله فلا فرق بين ما علم أنه يقع وما علم أنه وقع، كل سواء. وأما بالنسبة لنا بالنسبة المخلوقين أننا نعلم ما سيقع في خبر الصادق، صحيح أننا نعلم ما سيقع في خبر الصادق، لكن ليس علمنا بذلك كعلمنا به إذا شاهدناه بأعيننا. ولذلك جاء في الحديث ليس الخبر كالمعاينة، يعني أنت يختلف عندك التحقق، واحد أخبرك بشيء فأنت تصدقه، لكن إذا وقع هذا الشيء ورأيته يتغير أو يزداد تحقق العلم عندك، لكن الرب جل وعلا ليس عنده هذا الأمر، وإنما العلم عنده لا فرق بين ما علم أنه سيقع وما علم أنه وقع، فالكل عنده سواء. هذا ما قاله في التفسير. أما في شرح الأربعين النووية قال وقال ليعلم الله من يخاف بالغيب ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، قال ظاهرها تجدد علم الله عز وجل بعد وقوع الفعل، ظاهرها تجدد علم الله عز وجل بعد وقوع الفعل. والجواب عنه من أحد أمرين، يعني الشيخ يقول هذا إشكال قد يستشكله بعض الناس، والجواب عنه من أحد أمرين، إما أن يقال إن علمه عز وجل بعد وقوعه غير علمه به قبل وقوعه، لأن علمه به قبل وقوعه علم بأنه سيقع، وعلمه به بعد وقوعه علم بأنه واقع. إذن هذا الوجه الأول، علمه به قبل الوقوع علم بأنه سيقع، أما علمه بعد الوقوع علم بأنه واقع. الجواب الثاني، حتى نعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب، وهذا الذي ذكره كما قلت لكم أكثر المفسرين، حتى نعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب، لأن علم الله الأزلي لا يترتب عليه لا ثواب ولا عقاب، العلم الأزلي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى إلا لنعلم من يتبع الرسول. فإن قيل ما معنى قوله إلا لنعلم وهو عالم بالأشياء كلها قبل كونها، قيل أراد به العلم الذي يتعلق به الثواب والعقاب، فإنه لا يتعلق بما هو عالم به في الغيب، وإنما يتعلق بما يوجده. معناه ليعلم العلم الذي يستحق العامل عليه الثواب والعقاب، ليعلم العلم الذي يستحق عليه العالم الثواب والعقاب. وقيل يعني من قول آخر إلا لنعلم، إلا لنميز ولنرى من يتبع الرسول في القبلة ممن ينقلب على عقبيه فيرتد. انتهى كلام اللغوي. قول آخر إلا لنعلم، إلا لنميز من يتبع الرسول ممن يرتد في مسألة القبلة، أو إلا لنرى. القرطبي رحمه الله تعالى لما ذكر الأقوال ملخصها عند القرطبي المراد بالعلم هنا الرؤية، قول الثاني إلا لنعلم، إلا لتعلموا أننا نعلم، إلا لتعلموا أننا نعلم أن المنافقين كانوا في شك من علم، لأن المنافقين كانوا في شك من علم الله جل وعلا بالأشياء قبل كونها. المنافقون كانوا في شك من علم الله جل وعلا بالأشياء قبل أن تكون، يعني على مذهب القدرية. القول الثالث إلا لنميز أهل اليقين من أهل الشك، قال عند القرطبي. الرابع إلا ليعلم النبي أتباعه، يعني إلا ليعلم النبي أتباعه من هو متبع حقيقة أو من هو في شك. القول الخامس الذي ذكر القرطبي إلا ليعلم محمد صلى الله عليه وسلم، فأضاف العلم إلى نفسه تعالى تخصيصا وتفضيلا، يعني تشريفا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال والأول أظهر، وأن معناه علم المعاينة الذي يوجب الجزاء، الذي يوجب الجزاء يعني الثواب والعقاب. ابن كثير يقول ليس في تقدم علم الله تعالى بما هو كائن أنه سيكون شك ولا ريب، يعني ليس في علم الله جل وعلا بما هو كائن أنه سيكون شك ولا ريب، فالمراد حتى نعلم وقوعه، يعني إلا لنعلم، يعني حتى نعلم وقوعه. ولهذا يقول ابن عباس في مثل هذا إلا لنرى، إلا لنرى، يعني أيضا كلمة أخيرة للبغوي قال في قوله تعالى إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، إلا لنعلم لنرى ونميز المؤمن من الكافر، وأراد علم الوقوع والظهور وقد كان معلوما عنده بالغيب. يعني هذا البحث قد يصعب على بعضكم فهمه أو فهمه وتصوره، لكن عموما ذكرته من باب العلم للشيء، يعني قد يمر عليك في مكان ويشكل عليك. خلاصته أن الله جل وعلا يعلم الأشياء قبل وقوعها أنها ستكون وستقع، ويعلمها أيضا بعد وقوعها، يعلم أن الشيء سيقع ويعلمه واقع، واقعا يعلمه جل وعلا أنه سيقع ويعلمه بعد وقوعه. فشيخ الإسلام ذكر أن أهل السنة يثبتون هذا العلم، العلم قبل الوقوع والعلم بعد الوقوع. وإن شئت أن تعبر بتعبيرات من سبق كالطبري وابن البغوي وكثير وغير هؤلاء، علم الظهور أو العلم الذي يترتب عليه الجزاء والعقاب أو علم المعاينة، فهذا قول جمهور المفسرين. وما ذكرته لكم سخشان تيمة ذكره عن أهل السنة، والإمام أحمد هجر الحارث المحاسبي لما كان ينكر هذا، والأشاعرة لا يثبتون إلا العلم الأزلي فقط، الأشاعرة لا يثبتون إلا العلم الأزلي فقط. على كل حال يعني هذا مختصر البحث في هذه المسألة. إذن انتهينا من شرح قول الماتن: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة، إلى أن قال: وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوا. يبقى أن الإنسان إذا علم أن الله جل وعلا يعلم ما هو عليه ويرى ما هو عليه، من ثمرات ذلك أن الإنسان أن ذلك يورث المرء الخشية والمراقبة، ويدخله في مقام الإحسان، يدخله في مقام الإحسان، وأنه يعبد الله جل وعلا على المشاهدة. فإن لم أحسن أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا مقام المراقبة. إذا الأول مقام المشاهدة، والثاني مقام المراقبة. فالإيمان بهذه الصفة العظيمة، صفة العلم، يورث عند الإنسان الخشية، وأنه يستحي من نظر الله جل وعلا إليه، وأن الله جل وعلا يعلم كل صغيرة وكبيرة، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، يعلم أشياء على التفصيل والإجمال، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، حبة تسقط في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب سبحانه وتعالى. ولعلكم سمعتم مني قبل ذلك قول من يقول: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. فالإنسان عندما يؤمن بعلم الله جل وعلا، وأن علمه جل وعلا شامل محيط، وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأنه يرى العبد حيث كان، فإن هذا يورثه الخشية والخوف منه سبحانه وتعالى أينما يعني حل الشخص أو ارتحل. نسأل سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبارك الله.